أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث من أنواع المعارف هو اسم الإشارة، وهو الاسم الذي وضع ليدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، وبهذا يختلف عن غيره من المعارف، فإنها مما لا تتوقف دلالتها على هذه الإشارة. وأسماء الإشارة واضحة، وهي ما يشار به إلى المفرد كهذا وهذه، وما يشار به للمثنى كهذين وهاتين، وما يشار به إلى الجمع كهؤلاء وأولئك وأولئك وغيرها من الألفاظ التي سوف يأتي تطبيقها. وأما أحكام اسم الإشارة فجملة: الحكم الأول أن أسماء الإشارة حقها البناء، وذلك لأن هذه الأسماء وضعت لتدل على الإشارة، فهي تتضمن معنى الإشارة، والإشارة نسبة بين المشير وبين المشار إليه، فلا معنى للإشارة من دون أن يكون هناك مشير وأن يكون هناك مشار إليه. فالإشارة معنى يتوقف على طرفين، مشير ومشار إليه، والمعنى الذي يتوقف على طرفين هو معنى حرفي. فيكون اسم الإشارة قد أشبه الحرف في تضمنه معنى حرفي أو نسبي، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء، فبنيت أسماء الإشارة لذلك. ولكن استثني من هذه الأسماء أسماء الإشارة التي تكون لمؤنث، أسماء الإشارة التي تكون لمثنى، وذلك لما عرفنا أيضا من أن التثنية من خواص الاسم، فاسم الإشارة الدال على التثنية وإن كان يتضمن معنى حرفيا، غير أنه لما ثني، والتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، أعربت هذه الأسماء إعرابا مثنى. ولذلك مثلا تقول: جاء هذا الولد ورأيت هذا الولد ومررت بهذا الولد مع بقاء اسم الإشارة الذي للمفرد على حال واحدة، فلم يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل عليه. ولكنك في باب المثنى تقول: جاء هذان الولدان ورأيت هذين الولدين ومررت بهذين الولدين، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وهذا يكشف عن أنها قد عوملت معاملة المثنى، وذلك لأن التثنية ترد الأسماء إلى أصله وهو الإعراب. الحكم الثاني أن أسماء الإشارة كما عرفنا قد جيء بها للإشارة إلى معين، ولذلك ينقسم تنقسم أسماء الإشارة باعتبار المشار إليه إلى قسمين. لأن المشار إليه يعني ما نشير إليه بهذا اللفظ لا يخلو، إما أن يكون بعيدا عن المشير أو أن يكون قريبا كذلك. فإن كان المشار إليه بعيدا سمي اسم الإشارة باسم الإشارة الذي للبعيد، وهذا له ألفاظ مخصوصة. وإن كان المشار إليه قريبا أشير إليه بألفاظ أخرى أيضا مخصوصة، فيقال إن اسم الإشارة إما أن يكون للقريب إما وإما للبعيد. ويترتب على هذا التقسيم أنه كلما كان اسم الإشارة للقريب جاز أن يؤتى بهاء في أوله وتسمى هاء التنبيه، وكلما كان للبعيد امتنع أن يؤتى بهذه الهاء. توضيح ذلك أن اسم الإشارة في الحقيقة ليس عبارة عن لفظ هذا أو عن لفظ هذه. اسم الإشارة حقيقة هو ذا للمفرد المذكر وذه للمفرد المؤنث وذان وتان للمثنى وهكذا. وأما هذه الهاء فليست من صميم اسم الإشارة وإنما تعرض على اسم الإشارة، ولذلك يصح أن تقول جاء هذا الولد ويصح أن تقول رأيت ذا الولد من دون أن تدخل الهاء، فدل ذلك على أن هذه الهاء ليست من صميم اللفظ وإنما تعرض على هذا اللفظ وتسمى بهاء التنبيه. وهاء التنبيه من أحكامه أنها يجوز دخولها على القريب ويمتنع دخولها على البعيد، والسبب في ذلك أننا قد عرفنا أن اسم الإشارة إنما يدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، فلا بد أن يكون المخاطب مشاهدا لهذه الإشارة الحسية، لا بد أن يكون مطلعا وملتفتا إلى إشارة يد المتكلم حتى ينتقل منها إلى معين. بعبارة ثانية، إن اسم الإشارة لما كان يدل على معين بواسطة الإشارة الحسية فإن الذي يدل على معين حقيقة هو إشارة اليد، ولا دخل لللفظ في ذلك، ولكن لأن حديثنا عن الألفاظ قرنوا بين هذا اللفظ وبين إشارة اليد فالتزامن والتقارن بين هذا اللفظ وبين إشارة اليد هو الذي جعل اللفظ دالا على معين وأكسبه الدلالة على معين، وإلا ففي الحقيقة إن الذي يدل على معين هو إشارة اليد. فلما كان اسم الإشارة إنما يدل على معين بواسطة إشارة اليد فلا بد أن نفترض التفات المخاطب إلى هذه الإشارة التي تصدر من يد المتكلم ليطلع على أنه إلى أي شيء يريد يشير وأي شيء يريد بإشارته. ولو لم يكن المخاطب ملتفتا ومشاهدا لإشارة يد المتكلم لما انتقل إلى معين ولو سمع ألف لفظ لاسم الإشارة، لأن دلالة اسم الإشارة على التعين إنما هي نابعة من إشارة اليد. ومن هنا فلو فرضنا أن المخاطبة لم يكن ملتفتا إلى المتكلم بأن كان المتكلم لم يصدر عنه كلام بعد، كالشخصين اللذين يجلسان في غرفة واحدة ويدير أحدهما ظهره للآخر بسبب أنه لا كلام بينهما، فأراد المتكلم أن يشير إلى شيء ما، فلو جاء باسم الإشارة ابتداء لربما فات على المخاطب أن يطلع على إشارة اليد. إذ الفرض أن المخاطب لم يلتفت إلى أن المتكلم يريد أن يتكلم أو لا، فلو جاء المتكلم وأشار بيده وجاء باسم الإشارة، جيد، هذه اللحظات التي يحتاج المخاطب إلى أن يلتفت إلى المتكلم لربما غابت عليه إشارة اليد. فلو كنت تدير وجهك عني فقلت لك جاء ذا الولد وجاء أولاد متعددون، هذه الثواني، هذه الحصص الزمنية التي تحتاجها إلى أن تلتفت إلي ربما تفوت عليك مشاهدة إشارة اليد. ولذلك المخاطب يحتاج لكي ينتقل إلى معين إلى أن يلتفت إلى إشارة اليد. فلو جيء باسم الإشارة ابتداء وأشير باليد لربما فات على المخاطب أن يلتفت إلى إشارة اليد، فلا يعرف إلى أي شيء يشير المتكلم، ولذلك جاءوا بها التنبيه لتنبه المخاطبة على أن المتكلم يريد أن يصدر كلاما، حتى إذا التفت هذا المخاطب إلى ذلك المتكلم صدر بعد ذلك اسم الإشارة وصدرت معها إشارة اليد، فيطلع عليها فينتقل ذهنه إلى معين. فهذه الهاء هاء تنبه المخاطب على أن المتكلم يريد أن يصدر كلاما، أن يصدر كلاما. فإذا ما التفت المخاطب بسبب سماع هذه الهاء، ليه بمثابة احم عندنا أو هي شا، هي إذا التفت المخاطب إلى هذا المتكلم، جيد، صار مستعدا لأن يتوجه له اسم الإشارة مقرونا بإشارة اليد، فينتقل عندئذ بسبب هذه الإشارة وبسبب التفاته إلى هذه الإشارة إلى معين. ولو جاء باسم الإشارة في ابتداء الكلام من دون الهاء لكان نفس اسم الإشارة هو الذي ينبه المخاطب على صدور الكلام، فإذا ما التفت كانت إشارة اليد قد فاتت عليه فلا ينتقل إلى معين. وهذا يكشف عن بلاغة الواضع وعن حكمته، لأنه قصد إلى الألفاظ التي تحتاج إلى الإشارة الحسية أن يلفت المخاطب أولا حتى يعمل حواسه لكي يتوجه إليها، فإنها هي التي تنقله إلى معين لا اللفظ بما هو. ومن هنا نجد أن اسم الإشارة إذا كان للبعيد فلا معنى لمثل هذه الهاء، لأن فرض أن المشار إليه بعيد فرض البعد أنه مما لا يمكن أن يشار إليه بالحس، لأن قدرة الحواس لا تطال إلا الأمور القريبة. فلو كان المشار إليه بعيدا فمعنى بعده أن إشارة اليد لا تصل إليه وأنه لا يدرك بالحواس، فلم يحتج المتكلم إلى أن ينبه المخاطب حتى يلتفت ويرى إشارة يده، إذ لا معنى لإشارة اليد لأن اليد لا تطال إلا القريب ولا تطال البعيد. ولما كان الغرض الباعث على المجيء بالهاء هو إلفات المخاطب حتى يلتفت إلى إشارة اليد، وإشارة اليد غير متحققة في البعيد، لم يكن هناك معنى للهاء، بل كان المجيء بالهاء عند الإشارة للبعيد أمرا لاغيا لا معنى له. ومن هنا نعلم أيضا أن اسم الإشارة هو الذي يدل على معين بأحد أمرين، إما بالإشارة الحسية وهذا للقريب، أو بالإشارة العقلية وهذا للبعيد. وإنما عرفنا اسم الإشارة بأنهما يدل على معين بواسطة إشارة اليد لمجرد تقريب الفكرة للأذهان، فإن المأنوس في الاستعمال هو أسماء الإشارة التي للقريب، وإلا أما أسماء الإشارة التي للبعيد فلا معنى لإشارة اليد، وإذ لم يكن المعنى لإشارة اليد واللفظ بما هو لا يدل على معين، فلا بد أن يكون هناك واسطة هي التي تلفتنا وتنقلنا إلى ذلك المعين، وهذه الواسطة هي الإشارة العقلية، وهذا بمثابة قولنا العهد الذهني. كما لو كنا نتحدث عن شخص ما جيد، فأقول لك اضرب هذا الولد، والمراد هنا الإشارة العقلية وليست الإشارة الحسية. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث أن اسم الإشارة إذا كان للبعيد فإنه يؤتى بآخره أو يؤتى في آخره بكاف تدل على الخطاب، فلو كان المخاطب واحدا وأردت أن تشير له إلى شيء فتقول ذاك الولد، لأن هذه الكاف هي في الأصل هي الضمير الذي يشير إلى المخاطب المفرد، ولو كنت تخاطب شخصين بالإشارة فإنك تقول ذلكما، فهذه الكاف ليست راجعة إلى المشار إليه، إلى ما تشير إليه بيدك، وإنما هي راجعة إلى المشار له. هناك فرق بين المشار له والمشار إليه، فإن المتكلم هو المشير الذي يتوجه بالإشارة، والمخاطب هو من أشرت له بإشارة يدك، فالمخاطب هو المشار له، يعني أشرت لك بيدي على فلان، والكتاب هو ما أشير إليه باليد، يعني عندي مشير، أنت لمن تشير؟ أشير إلى ذلك الشخص حتى يلتفت فينتقل إلى ما أشير إليه، فهناك مشير ومشار له ومشار إليه. المشار إليه هو ما يتوجه إليه، ما تتوجه إليه الإشارة الحسية. المشار له هو من يتوجه إليه المتكلم بإشارته الحسية، يعني هو المخاطب. ولذلك فقولنا ذلكما يدل على أن اللفظ، على أن المشار إليه بعيد، لأنك قد استعملت ذاك ولم تقل هذا، ويدل على أن المشار له مفرد، واضح؟ مفرد. وأما إذا قلت ذلكما فأنت تشير إلى شيء أو إلى شيئين، تشير إلى شيء واحد ذلكما، ولكن المشار له متعدد، واضح؟ فالمشار إليه واحد، واضح أو لا؟ جيد. إذا كان المشار إليه متعددا فتقول هؤلاء، وتقول أولئك، جيد، وتقول هذان وهاتان، أما إذا كان المشار له يعني من تتوجه إليه فتشير له بحركته يدك حتى ينتقل إلى شيء، يعني المخاطب الذي تتوجه له بالإشارة، هذا إذا كان متعددا فإن التعدد يظهرهم تظهر تلك الكاف التي في آخر اسم الإشارة، حتى لا يعني لا يضيع عليكم المطلب. كثيرا ما لا نلتفت ونحن ندرس هذه المطالب إلى هذه المسألة. عندما نقول ذلكم فأنا أشير إلى شيء واحد، ولكن المخاطب الذي أتحدث معه عندما أقول ذلكم أو ذلك أنا ذلكما مثلا، إذن فالمخاطب أمامي اثنان ولكن أشير إلى لهما إلى شيء واحد. عندما تقول ذلكم فأنت تشير إلى شيء واحد ولكن المخاطب جماعة. أما عندما تقول مثلا نعم هكذا ذلكما وذلكم، نعم هنا إذن هنا يختلف المشار له لا المشار إليه. وحكم هذه الكاف أولا أنها ليست ضميرا، وذلك لأنها لو كانت ضميرا شوف أقول مثلا ذلك أو ذلكم كما تقول مثلا ضربتك وضربتكم وأخوك وأخوكم، يوهم ذلك أن هذه الكاف هي الضمير الذي يدل على المخاطب. حكم هذه الكاف التي في اسم الإشارة أنها ليست ضمير، وذلك لأنها لو كانت ضميرا لوجب أن يكون لها محل من الإعراب، والضمير إذا اقترن بالأسماء ها هنا في مثل ذلك فهو محله الجر بالإضافة، فيلزمه أن يكون ذلك مضافا، صحيح؟ ولكن ذلك معرفة بحسب الفرد، والمعرفة لا تضاف إلى معرفة. شوف هذه الكاف لو كانت ضميرا لكانت معرفة بنفسها لأن الضمير من المعارف، هذا من جهة، ولكان ذلك الضمير لكان ذلك الضمير معرفة ومضافا إليه، ويلزم حينئذ أن تكون ذلك جيد اسم إشارة فهي معرفة أيضا وهي مضاف، ولا تضاف المعرفة إلى معرفة. ليش؟ لأن اسم الإشارة لو كان مضافا إلى معرفة فهو لجهة أنه بنفسه معرفة فعلة تعريفه الإشارة، ولجهة أنه أضيف إلى معرفة جيد فيلزم أن يكون قد اكتسب التعريف من الضمير، لأن واحد من أنواع المعارف هو المضاف إلى معرفة، فيلزم أن يكون في اسم الإشارة علتان للتعريف. ولا تجتمع علتان على معلول واحد، وهناك أدلة أخرى لا نريد أن نطيل هذا في الألفية. جاي بعد من أحكام هذه الكاف أيضا أنه يمتنع الجمع بينها وبين الهاء. شوية تركزوا معنا شوية بالمطلب، لا يمتنع الجمع بين هذه الهاء وبين الكاف، شو يعني كلما كان اسم الإشارة فيه كاف فلا يمكن أن يكون معه الهاء، فلا يقال هذاك ولا هذلك ولا هذلكم، إنما يقال ذاك أو هذا، أما الجمع بين الهاء والكاف فلا يمكن. والسبب في ذلك أن هذه الكاف كما عرفنا إنما جيء بها لأي شيء، لكي لا دخل لها لا بالبعد ولا بالقرب، إنما جيء بها لتدل على كمية المخاطب، لتدل على المشار له لا المشار إليه. وهذا في الحقيقة إنما يحتاجه المتكلم فيما إذا كان المشار إليه بعيدا لا قريبا. الكاف التي يأتي بها المتكلم ليدل على المشار له إنما يحتاجها عندما يكون المشار إليه بعيدا، وذلك لأن الغالب في اسم الإشارة أو حق اسم الإشارة أن تكون دلالته على التعيين بالإشارة الحسية مش بالإشارة العقلية، فحق اسم الإشارة أن يكون للقريب أو للبعيد، حقه أن يكون للقريب، ولذلك عندما يكون المشار إليه بعيدا فقد يتوهم المخاطب أنه ليس هو المعني بهذا الخطاب لأنه لا سبيل إلى رؤيته. فلو أشرت إلى مخاطب ولو كان ذلك المخاطب قريبا منك، فلو أشرت بإشارة لو قصدت باسم الإشارة البعيد والمخاطب مما لا يرى البعيد، وحق اسم الإشارة أن يكون للقريب، فكثيرا ما يتوهم المخاطب أنه ليس هو المعني بالخطاب، لأن اسم الإشارة إنما يؤتى أو لأن اسم الإشارة حقه أن يكون للقريب وهو ما تناله الإشارة اليد، وحيث إن المخاطب الذي في جانبك لا يرى ذلك الشيء لبعده فقد يتوهم أنه ليس هو المعني بالخطاب، فلذلك يؤتى له بالكاف ليؤكد المتكلم أن خطابه إنما هو مع ذلك الشخص، حتى إذا تأكد للمخاطب أنه هو المعني صرف اسم الإشارة عن معناه المأنوس وانتقل إلى البعيد وقام بإعمال الإشارة العقلية. واضح صار؟ ولذلك كان الكاف التي للمخاطب ولو كان المخاطب قريبا أو بعيدا لا يهم، إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون المشار إليه بعيدا لا قريبا. أما إذا كان المشار إليه قريبا فإن المخاطب بمجرد أن يلتفت إلى إشارة اليد فينتقل منها إلى معين سوف يعرف أنه هو المعني بالخطاب، فلم يحتاج المتكلم إلى أن يؤكد له أنه يخاطبه بعينه لا غير. وأما إذا كان المشار إليه بعيدا فإن المخاطب لمكان عدم رؤية شيء، ودائما المخاطب يحمل الإشارة على أنها للقريب، فإنه سوف يفترض أنه ليس هو المعني بالخطاب، لأنني لو كنت المعني بالخطاب لرأيت ذلك الشيء الذي يشير إليه ولكنني لم أره فلست المعني، فيأتي المتكلم ويؤكد له أنه هو المعني بالخطاب حتى ينتقل من إشارة اليد إلى الإشارة العقلية، فصار هناك تلازم بين الكاف التي هي للمشار له يعني للمخاطب وبين اسم الإشارة الذي هو للإشارة البعيدة بين المشار إليه البعيد. ولما كانت الهاء إنما تكون في القريب امتنع أن يجمع بين الهاء وبين الكاف، لأن الكاف إنما يحتاج إليه المتكلم لكي يؤكد للمخاطب أنه المعني بالخطاب، وإنما يحتاج المتكلم لأن يؤكد له ذلك عندما يكون المشار إليه بعيدا، لأنه هنا يتوهم المخاطب أنه ليس المعني بالخطاب. وأما الهاء فهي للقريب فلا يجمع بين الهاء وبين الكاف. وبهذا
اسم العامي من جمع هناك
كيف؟
هناك العامية بيجمع
لا هناك قصدك يعني هناك هذه الهاء مش للتنبيه يعني انت بتقولش مثلا بدون الهاء. على كل حال هذا تمام الكلام في اسم الإشارة. نقرأ. قال الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، تفت هذا بحسب المشار إليه، هناك بحسب المشار له، ما يشار به للمفرد وما يشار به للمثنى وما يشار به للجماعة. طبعا في عندنا مفرد مؤنث ومفرد مذكر وهكذا، وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فللمفرد المذكر لفظة واحد وهي ذا، مش هذا ذا، وللمفرد وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ كلها نفس المعنى. جيد. خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع، ذه بالإشباع يعني بمد الياء، وذه جيد وذه بالكسر، ذه من دون جيد، وذه بالإسكان يعني عندنا ذه وذه وذه جيد، وذات وهي أغربها، ذات بمعنى مش بمعنى تفت، أغربها مش كلفظة، كلفظة في هذا المعنى نقول مثلا فلانة ذات خلق مثلا، هنا ذات بمعنى صاحبة جيد، فتكون شو تكون مفردة ذو وين في الأسماء الستة، أما هنا فذات بمعنى هذه يعني، يعني مثلا ذات ذات مقلمة مثلا، يعني إنه هذه مقلمة هكذا، ولذلك كانت أغربها، أو ذات فتاة يعني هذه الفتاة وهي أغربها، وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة كقولك صاحبة كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي، سيأتي معنا جيل. شو المثال نسيت في بيت شعر نسيته الآن جيل، البعض يستعمل ذات اسم موصول في لغة من طي، خاصة في لغة بعض طي حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به، مش بالفضل صاحب فضلكم يعني، بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة والكرامة ذاتي أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات. ليش؟ واحد أنها بمعنى صاحب، واحد أنها اسم إشارة، واحد أنها موصولة، وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتاء، يعني تقول تا هند يعني هذه هند. على كل حال ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهانان، وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين، ولتثنية المؤنث تاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين، عفوا كقولك جاءتني هاتان وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، ولجمع المذكر والمؤنث أولئي، قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي، وبنو تميم يقولون أولى بالقصر، بالقصر يعني بالألف المقصورة جيد، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، سيأتي هذا ثم سنطبق هذه العبارة عندما ننتهي. ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ومقرونا بهاء التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. هذه كلها أجوبة عن أسئلة مقدرة على عبارة الأصل جين، ولذلك سنعيد قراءة عبارة الأصل بعد قليل ونبين ذلك. ثم قال وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف حتى يؤكد للمخاطب أنه معني بالخطاب، إما مجرد من اللام نحو ذاك أو مقرون بها نحو ذلك، وتمتنع اللام في ثلاث مسائل. بقي عندنا جملة من الأبحاث وجملة من التطبيقات على المطلب حقيقة، منها أن نشير إلى التثنية الحقيقية والصورية. ما بعرف يعني عندناش لا جيد لا هنا يوجد جملة من التطبيقات. التفتوا، المسألة الأولى التي نريد أن نطبقها على العبارة هي عندما أراد أن يعبر أن ينص لنا على ألفاظ المذكر. ماذا قال؟ قال ولتثنية المذكر ذاني. شوف هذه كأن هذه لفظة أولى بالألف رفعا، ولتثنية المذكر ذيني بالياء جرا ونصب. هنا لقائل أن يعترض على هذه العبارة فيقول مثلا إن اللفظ الموضوع لزيد، الموضوع لهذا ليدل على هذا الشخص هو زيد. الآن أنت في حالة الرفع ترفعه بضمة وتنصبه بفتحة وتجر بكسر، ولا يقال إنني وضعت لفظة زيد بالضمة له في حالة الرفع ووضعت لفظة زيد بالفتحة في حالة النصب وبالكسرة في حالة الجر. بعبارة ثانية، إن الحركات الإعرابية لا يتعلق بها الوضع، وإنما يتعلق الوضع بأصل اللفظ، وأما ما يجري على هذا اللفظ بحسب المحل الإعرابي فهذا شيء آخر لا ربط للوضع به. فكان الأولى أن يقول الماتن إن للتثنية المذكر ذاني، وفي حالة الرفع تكون ذاني، وفي حالة النصب غاية الأمر أنها في حالة النصب والجر تبدل الألف ياء. لا أن يقال إننا قد وضعنا لتثنية المذكر لفظين أحدهما ذاني وهذا كأنما وضعناه في حالة الرفع، والآخر ذين وتين وهذا كأنما وضعناه في حالة الجر والنصب. واضح؟ والجواب أن في هذه المسألة خلافا، ذلك أن النحاة قد اختلف في هذان وهاتان وهذين وهاتين. هل التثنية ها هنا حقيقية بمعنى أن الواضع قد وضع لفظا واحدا كما وضع لفظة زيدان للزيدين المجتمعين؟ غاية الأمر أن التثنية التي هي من خواص الأسماء ترده إلى أصله فيعرب فيصبح في حالة النصب والجر ذين وتين كما تقول الولدين والبنتين، أو أن التثنية صورية. ذهب الأكثر من النحاة إلى أن التثنية صورية وأنه ليس هناك لفظ واحد وقد دخلت عليه ألف الاثنين ثم بعد ذلك صار يعرب إعراب المثنى، بل إن الواضع من أول الأمر وضع اسم الإشارة المرفوع فقال ذاني، ووضع لفظ آخر هو بنفسه تصدى ووضع لفظ آخر لا ربط له باللفظ الأول فقال أضع لفظا للمنصوب والمجرور وهو ذيني وتين. وليس ذلك بغريب، فقد تقدم معنا في باب الضمير أن الضمائر مبنية، ومع ذلك يوجد من الضمائر ما هو مثنى كما تقول هما، ومع ذلك لم يقل أحد بإعرابها، وذلك لأن التثنية هناك ليست حقيقية، لأن التثنية الحقيقية هي التي تكون بزيادة ألف ونون بأن يكون الواضع قد وضع اللفظ حقيقة للمفرد، وأما سائر الاشتقاقات فإنما تصير في مقام الاستعمال، وأما في الضمير فليس الأمر كذلك، بل إن الواضع قد تصدى لكل لفظ من هذه الألفاظ بعينها ووضعها. يعني الواضع لا يأتي مثلا في جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، لا يأتي ويقول أضع لفظة زيد للفاعل ولفظة زيدا للمفعول وزيد للمجرور، يقول أضع لفظة زيد لهذا الشخص وانتهى، ولا يلحظ الحالات المتعددة العارضة على هذا اللفظ الواحد. غاية الأمر أننا في مقام الاستعمال جيد نطبق أحكاما إعرابية مختلفة بحسب العوامل المختلفة الداخل، وتارة ثانية لا، يأتي المتكلم يأتي الواضع من أول الأمر ويتصدى إلى كل لفظ بعينه فيقول أضع لفظة هو للمفرد وهما للمثنى، لا أنني أضع لفظة زيد لهذا الشخص وأنت إذا أردت أن تثنيه تدخل ألفا ونونا، لا، يعني في زيد وزيدان وزيدون هناك وضع واحد، وهو أن أنه يوضع للمفرد، والمستعمل هو الذي يدخل ألف التثنية أو واو الجمع. أما في التثنية الصورية فالواضع من أول الأمر يضع لفظتهما للمثنى ولفظة هذان للمثنى، وحينئذ ليست التثنية حقيقية، إذ ليس بالإمكان أن نجرد الألف، ولذلك تكون التثنية صورية، ويكون هذان مبنيا لا معربا، لأن التثنية التي هي من خواص الأسماء هي التثنية الحقيقية لا الصورية. إذن هنا محل خلاف، ومن هنا يمكننا أن نتصيد مذهب الماتن، لأنه عندما قال وضع لتثنية المذكر لفظان فكأنما لاحظ لفظ ذان بمعزل عن ملاحظة لفظ ذين، فكأن الواضع قد وضع لفظين، ولكن أحدهما خصه بالرفع والآخر خصه بالنصب والجر، كما وضعت هو كما وضع هو وهما للمرفوع، وإياه وإياهما للمنصوب. فلما عبر الماتن بهذا التعبير علم أن المراد من التثنية هنا التثنية الصورية، وأنه يتبنى أن أسماء الإشارة كلها مبنية، وهذه التثنية تثنية صورية، وليست الألف علامة رفع ولا الياء علامة نصب وجر. والصحيح هو ما ذكرناه أولا، وهو أن هذه التثنية هنا حقيقية بخلاف التثنية فيهما وأنتما، هناك صورية هنا حقيقية، والسبب في ذلك هذا يأتي في محله في الألفية. جيد، بقي عندنا قال وتمتلع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى تقول ذانك وتانك، ولا يقال ذانلك ولا تانلك، أن نريد أن ندخل تعليلات زائدة يكفي هذا المقدار. الثانية الجمع في لغة من مده، يعني من قال أولائي، تفت لغة القصر في أولى أولى، لغة المد أولائي، واضح ولا هو التعبير واحد، ولكن البعض مده مثل الزنا، البعض يمدها فتصبح الزناء، جيد، أو الزنا بالألف الطويلة، والبعض يقصرها تميم الحجازيون. جيد، يعني تمتنع اللام في الجمع في لغة من مده تقول أولئك، ولا يجوز أولئلك، ومن قصره قال أولئلك، يعني في لغة من قصر صح إدخال اللام، والسبب في ذلك أمر لفظي يعني واضح ثقل وغير ذلك. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، وهذا هو الذي يهمنا، تقول هذاك ولا يجوز هذلك، تقول التفت هذاك، ألا قلنا أن الهاء لا تجتمع مع الكاف، هنا الاجتماع شاذ حقيقة على خلاف القياس، وهو مأخوذ من بيت من الشعر، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممددي. هذا تمام الكلام في اسم الإشارة، اسم الموصول يأتي والحمد لله،
يعني مش قاعدة كلية،
لا لا كلية كلية شاذ، قلنا شاذ بس نقول تفهم، مرة منقول قليل كثير، ومرة منقول شاذ، انت فاتت لحظة لحظة قداش التسجيل؟ ها؟ 42، هذه المشكلة اللي عندي،
التسجيل 39 دقيقة.
لأنه دا يمكن التليفون
الوقت كيف؟